أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا وجميع العبد والعلم والعمل الصالحين. وبعد في كتاب الصلاة وصل في البحث الماضي إلى نهاية فيما يتعلق بصلاة الليل، وقد ذكرنا في البحث الماضي إلى خصوصيات ما ذكر في قضية نافلة المغرب ونافلة العشاء، وأشرنا إلى أن هناك جوانب مشتركة بين النوافل الراتبة ومنها هاتين النافلتين، إلا أن نافلة العشاء تمتاز بخصوصية الامتداد بالنسبة إلى امتداد وقت الفريضة. وبعد ذلك بدأ الحديث بالكلام الخاص عليكم السلام بصلاة الليل، وأشير إلى في هذا الكلام إلى أنها تمتد إلى طلوع الفجر، وفسر الشارح الفجر بالفجر الصادق أو الفجر الثاني. طبعا بين الفقهاء كلام يعني في الفجر المقصود، وهذا ما جراه المصنف في هذه القضية. وقلنا بأن صلاة الليل بحسب الوارد في الكلمات يمكن أن تطلق في إطلاقات متعددة، بعض من هذه الإطلاقات قد يقصد منه خصوص الركعات الثمان الأولى منها، والبعض الآخر منها قد يطلق ويراد منه تمام العدد المذكور، وربما أضيف له حتى يعني ما بعدها من الصلاة وهي صلاة نافلة الفجر أو صلاة الفجر كما ذكر بعض. صلاة نافلة الفجر أيضا باعتبارها أنها مما يضم إلى ذلك، يعني الصلاة المستحبة. والشارح هنا أشار إلى قضية، وهو أن الشفع والوتر من جملة صلاة الليل. هنا أشار إلى هذه القضية من ناحية الوقت، لأن الحديث هنا حديث عن الوقت، فأشار بأن هناك خصوصية تدخل فيها هذه الصلاة وهي صلاة الشفع والوتر، باعتبار أن لها مكمل خاص فتكون هنا من جملة هذه الصلاة، يعني باعتبار أن هذه الصلاة تعد صلاة واحدة فهي تأخذ حكمها، باعتبار أن هذا الحكم لصلاة الليل لا لخصوص هاتين الركعتين، ولذلك يكون الحكم الثابت لصلاة الليل أيضا ثابتا لهاتين يعني الصلاتين، يعني هذين المسميين بصلاة الشفع والوتر. وبذلك كل ما يثبت لصلاة الليل من ناحية المزاحمة للصلاة التي تليها فهو يثبت أيضا لصلاة الشفع والوتر، باعتبار أنها هنا تشاركها باعتبار الإطلاق، هنا عندما تطلق صلاة الليل فيقصد منها هذا العدد المجموع مما يسمى بنافلة الليل وما يسمى بصلاتي الشفع والوتر. لذلك قال الشارح والشفع والوتر من جملة صلاة الليل. هنا يريد أن يقول هذه الكلمة على البعض عندما يسمعها أحيانا قد يفهم منها ما نقصده في هذا المحل، يعني باعتبار نحن عندما نتحدث هنا عن صلاة الليل فنقصد من صلاة الليل هذه التفصيلات، يعني النافلة من جهة، صلاة الشفع من جهة، الوتر من جهة، لأنه قد تطلق هذه الكلمة تطلق صلاة الليل أو تطلق نافلة الليل ويقصد بها خصوص الثمان ركعات الأولى، فأراد أن يبين بأن مثل هذه يعني حديثنا في هذا المقام ليس حديثا عن المصطلح الخاص بصلاة الليل، لأنه يوجد مصطلح خاص بصلاة الليل ومصطلح عام أعم منه، يعني كما يقال بصورة يعني أعم الذي يكون كاملا لها ولصلاتي الشفع والوتر وما تلاها من الصلوات باعتبار أنه الإنسان عادة يصليهما في حالة اتصال. فيقول والشفع والوتر من جملة صلاة الليل هنا. هذا الأمر الأول من ناحية يعني من ناحية الإطلاق باعتبار أن البحث هنا عن صلاة الليل بما لها من هذه التفاصيل الثلاث، يعني النافلة من جهة والشفع من جهة والشفع من جهة والوتر من جهة. طبعا تعد خصوصيات هذه الصلوات يعني ما يقرأ فيها وما ذلك كل ذلك يعني يذكرون في يعني كتب التفصيل. ثم بعد ذلك إشارة إلى الحكم كما أنها تشارك صلاة الليل باعتبار أن المصطلح يشملها وتكون هنا في هذا المقام مشمولة للمصطلح، كذلك يعني تشاركان هذه يعني صلاتان تبع الوتر صلاة الليل في التزاحم بنافلة الصبح باعتبار أنها صلاة تأتي بعدها وصلاة الصبح أيضا طبعا بعدها، بمعنى أن المصلي لو صلى يعني من صلاة الليل مثلا 4 ركعات قبل الفجر يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يعني يأتي بالباقي وبما بعده، لأنه قد يفهم من أنه لما أتى بجزء غير تام من يعني من النافلة فلعله يقصد أنه الذي يتم فعلا هو ماذا؟ هو الجزء الأول من من صلاة الليل، والذي يطلق عليه أيضا يطلق عليه صلاة الليل في بعض الأخبار. فيقول هذا الأمر ليس بالضرورة يعني أن يكون حسب ما هو موجود في الكلمة، بل إنه بمجرد أن يأتي الإنسان ويتلبس بجزء من نافلة الليل فيعني ذلك أن ما تلاه وإن لم يأتي به الإنسان فإن ما تلاه يمكن أن يكون مزاحما لما يكون بعده من الصلاة صلاة نافلة الفجر حتى وإن لم يسلم، لأنه قد يقال بأنه إذا يعني في كلام الفقهاء أن الإنسان يحق له أن يتم صلاة الليل، فليس المقصود أن يستعمل من ذلك يعني يستعمل في ذلك المصطلح الخاص الذي يقصد بصلاة الليل خصوصا الركعات الأولى، يعني كأنه ماذا؟ كأنه لما كان هذا المصطلح وهو مصطلح صلاة الليل فيه أكثر من إطلاق يعني خاص وعام، هذا الخاص وارد أيضا وهذا العام وارد أيضا، فإذا قيل أن الإنسان إذا تلبس بجزء من صلاة الليل يتم صلاة الليل لا يلزم الزهد إلى أنه يعني يتم بمعنى يتم للنافلة، بل معنى ذلك أنه يتمها هي وما يتفرق معها باعتبار أن هناك إطلاق عام، هذا الإطلاق العام تكون فيه 8 ركعات والشفع والوتر، أما هنا فقد يطلق ومع أيضا لعله حتى يصلون معه صلاة نافلة الفجر. فيقال هنا هي أيضا يعني تأخذ من ناحية الإطلاق عندما تطلق صلاة الليل ويبحث عنها في هذا المحل يبحث عنها بكل ما لها من التفاصيل، كما أن الحكم الذي كان يعني الحكم الثابت في صلاة الليل لأنها تزاحم الصلاة التي تليها، هذا الحكم ثابت لصلاة الليل بمعنى الإطلاق الخاص وهو نافلة الليل، وكذلك يكون كاملا للشفع والوتر باعتبار أنها في هذا المحل جزء يعني من جملة صلاة الليل كما أشار. لذلك قال وكذا تشاركها يعني صلاة الشفع والوتر صلاة تشاركها عفوا في المزاحمة بعد الفجر لو أدرك من وقت مقدار 4. ثم بعد ذلك نظر عليها يعني هذا الأمر يقول كما يزاحم بنافلة الظهرين لو أدرك من وقتها ركعة، كما أن هناك في نافلة الظهر عندما يأتي الإنسان ليصلي لو أدرك منها رفعة في وقتها فأنه يزاحم يعني لو تزاحم هناك لو أدرك من وقتها ركعة، فهنا أيضا الكلام نفس الكلام، هذا التنظير عليه باعتبار أن هناك ضابط بالركعة، هنا ضابط ماذا بغيرها، كما بحيث أنه لو حصل وأدرك الإنسان هذا المقدار من هذه الصلاة فإنه يزاحم الصلاة التي تليه، وهذا حاله ماذا؟ حاله كحال أن الإنسان لو حصلت عنده مزاحمة في نافلة الظهرين لو أدرك من وقتها ركعة لا مانع من المزاحمة، أما هناك في يعني في صلاة يعني النافلة المغربية فقالت أنه في المغربية التي هي 4 ركعات
وقع يعني وقع فيها كلام مختلف باعتبار أنه المداهمة بها لابد أن يكون فيها تلبس بخصوصية خاصة. فقال أما المغربية يعني التي هي نافلة المغرب وهي الركعات الأربعة المعظمة في نافلة صلاة المغرب فإنها لا تزاحم بوقت فريضة يعني وقت فريضة العشاء كما يعني يشير إلى ذلك. فيقول أما المغربية فلا يزاحم بها مطلقا، ولكن متى يحق للإنسان أن يكون له الحق متى ما جاء بركعتين منها، يعني باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الإنسان إذا لو تلبس بجزء يعني بمنتصف هذه الصلاة يمكنه ماذا؟ يمكنه أن يزاحم عند ذلك بمعنى أنه بمعنى الإتمام، يعني هناك فرق بين أن يحط له المزاحمة بمعنى بمجرد التلبس وبما أنه يحط له يعني الإتمام لو أتم مقدارا محددا من الصلاة، وقد حدد ذلك المقدار بركعتين، فعند ذلك يتمه. وهذا الإتمام يعني كما يقولون هناك إتمام باعتبار أن الإنسان عندما يتلبس بالركعتين فتارة يكون في بداية هذا التلبس وأخرى يكون في نهاية هذا التلبس، فلا يفرق في ذلك. عندما يتلبس الإنسان بالإتيان بالركعتين فلا يفرق بين هذا التلبس بين أن يكون في بداية تلبسه وبين أن يكون ماذا؟ في نهاية التلبس. ثم بعد ذلك انتقل إلى الأمر الخاص بصلاة يعني الفجر. ثم قال هنا وللصبح حتى تطلع الحمرة من قبل المشرق. إلا يعني يباشر بصلاة نافلة المغرب بركعتين منها يعني يتلبس بها، بعد ذلك يحق له أن يتمها، لأنه يحق له المزاحمة من الحمرة. ثم على ذلك أشار إلى قضية، وهذه القضية أن صلاة الصبح أيضا لها نافلة، ونافلة صلاة الصبح حتى تطلع الحمرة من قبل المسجد. وطبعا هذا خروج الحمرة قد يقال ماذا؟ قد يقال أنه يعني نوع من التزاحم، وهو كما معلوم هو الوقت الذي يمكن أن يقال بأنه وقت فضيلة، ولكن هذا الوقت وهو خروج يعني الحمرة من المشرق كما يقول الشارع هو آخر وقت فضيلة، الفضيلة بالنسبة إلى الصلاة. فيقال أن صلاة النافلة أيضا يمكن ماذا؟ يمكن أن تكون وقتها يمكن أن يكون ممتدا حتى حصول ذلك الأمر، وهو حتى طلوع الحمرة من قبيل يعني من قبل المسجد، وهو آخر وقت فضيلة الفريضة. باعتبار ماذا؟ باعتبار أنه كما يوجد في صلاة الظهر وقت فضيلة، كذلك يوجد في صلاة يعني الظهر والعصر يوجد وقت فضيلة يعني قدر بالنسل مثلا وبالنسلين، بالنسبة للظهر بالنسلين أيضا، كذلك أيضا بالنسبة إلى المغرب بالحمرة المغربية، وهكذا بالنسبة إلى صلاة نافلة الفجر أيضا يوجد لها وقت خاص بها مقيد يعني مقيد بهذا الأمر. لكن الروايات التي سبقت يعني في البحث السابق كان هناك تحديدان، أحد هذه التحديدات كان يقيد ماذا؟ كان يتقيد بالمثل، والتحديد الآخر كان يتقيد ماذا؟ بالقدم. وقلنا بأن الإنسان إذا أراد أن يتقيد بروايات القدم فإن هذا لن يستطيع الحصول على مناسبة الوقت للفضيلة، كما قلنا بأن الإنسان إذا أراد أن يصلي الصلاة في أول الوقت فلن يستطيع. ولذلك وردت الروايات التي كانت سببا في اختلاف المسلمين في أعداد نافلة العصر بسبب ماذا؟ بسبب عدم الالتزام بقضية الأقدام وأنه كان تؤخر الصلاة حتى ظن ماذا؟ حتى ظن بأن هذه الصلوات المؤخرة ليست منسوبة لصلاة العصر، والبعض وقع عنده زيادة في عدد صلاة نافلة في صلاة العصر، والبعض نسبها إلى صلاة الظهر فزاد مثلا من نافلة صلاة الظهر إلى 10 و 12 وهكذا بسبب ماذا؟ بسبب الالتزام بهذه القضية. فيقول هذا الكلام أيضا لو أريد الالتزام به فهو يناسب التركيب الثاني الذي عن طريقه الإنسان يستطيع ماذا؟ يستطيع أن يعني يستطيع أن يعني يأتي بوقت الفضيلة يعني وقت النافلة ويناسب وقت الفضيلة. طبعا إلا بناء على طريقة أخرى تلعن المصنف هنا لم يشر لها وطبعا لا يقول بها بعض الشاء لا يقول بها، وهي بعض الفقهاء يرون ماذا؟ يرون إمكانية الجمع بين الأسلوبين يعني بين المثل وبين القدم على أساس أنه لا تنافي بين الرواية. طبعا هذا الأمر لم يتعرض له المصنف ولا تعرض له الشارع. هذا تمام الكلام في بيان الأوقات الخاصة بالنافلة. ثم بعد ذلك أشار إلى حكم، هذا الحكم يتعرض فيه إلى أن الإنسان هذه النوافل التي مرت ربما الاسم الخاص بها أنها رواتب يعني وأمور معتاد القيام بها، ولذلك تسمى باسم خاص، وهذه كما يقال نوافل يومية ويعبر عنها باسم الرواتب. ولكن في بعض الأحيان وكما هي الحالة العامة يوجد رغبة عند الإنسان في أن يصلي صلاة مستحبة، فإذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة مستحبة فهل يوجد قانون يحكم القيام بهذه الصلاة؟ قالوا أما بالنسبة إلى العدد فلا يوجد عندنا قانون. الإنسان أراد أن يصلي عددا من يعني من الركعات فلا يوجد قانون، ما دام لا يزاحم وما لا يؤدي إلى أثر سلبي مخالفة مثلا في من جهة أخرى، هذا من يعني بحسب العدد لا يوجد عندنا قانون يتحكم في ذلك. ولكن يوجد عندنا مشكلة من ناحية الوقت، فالإنسان أحيانا عندما ينظر إلى بعض الصلوات يجد أنها تصلى في اليوم في وقت محدد، فلذلك عبر عنها بأنها صلوات راتبة من معنى على التكرار والعودة إليها مرة بعد أخرى. وقال يوجد عندنا نوع آخر من الصلوات، هي الصلوات التي تكون لها أسباب خاصة بها، كما لو أراد الإنسان أن يصلي من أجل القيام بفعلين من الأفعال، وهذه الأفعال كثيرة لعله يعني تخرج عن حد الضبط، كثيرة جدا. الإنسان لو أراد مثلا فعلا من الأفعال الواجبة بعض الصلوات، بعض الصلوات خاصة مثلا ببعض الحاجات كالاستسقاء، هذه أفعال كثيرة يقوم الإنسان، يريد الإنسان أن يذهب إلى الزيارة يقوم بفعل من الأفعال وهكذا. فهذه الصلوات أيضا ربما يقال ماذا؟ ربما يقال بأنها شبيهة من هذا في هذا الحكم بماذا؟ بالرواتب اليومية، بالصلوات النوافل اليومية. فإذا خرجت هذه النوافل اليومية وخرجت تلك الصلوات الخاصة بالأسباب والأفعال التي لها سبب، بقي عندنا ماذا؟ بقي عندنا ما يقترحه الإنسان، يعني الإنسان يريد ماذا؟ يريد أن يقترح القيام ماذا؟ القيام بصلاة مستحبة. فهنا عنده يعني أمران، أما الوقت فلا حاكم به ما دام ليس عنده مشكلة من جهة أخرى مع أي أمر إلزامي، وأما الوقت فوقع الكلام فيه باعتبار أنه ورد في النصوص الشرعية أن الوقت يكره القيام بالصلاة النافلة في بعض الأوقات التي وردت النصوص على أن الصلاة فيها تكون ماذا؟ تكون مكروهة. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه باعتبار أن حديث يعني حديث المصنف وحديث الشارح في العبادات، فمن الواضح أن مصطلح الكراهة في العبادات قد يواجه مشكلتين باعتبار انه الحديث عن القيام بعبادتين ومع ذلك توصف العبادة ماذا؟ توصف العبادة بالكراهة. وكما هو معلوم في يعني في مصطلحات يعني في مصطلحات الفقهاء في مصطلح الفقهاء يعني ان الكراهة قد تطلق ويؤخذ منها احد معنيين، اما ما يترتب عليه مفسدة واما ماذا؟ واما ما يكون ماذا؟ اقل اثرا او اقل ثوابا او اقل اجرا. فما هو المقصود باعتبار ما هو الذي يمكن ان يناسب هذا المحل من يعني من الكلام؟ طالب ان احد هذين المعنيين لا يمكن ان يكون يعني مقصودا في هذا المجال باعتبار ماذا؟ باعتبار ان الحديث لما كان في العبادات فالحديث الذي يناسب العبادات ليس حديث المسألة أبدا، وإنما الحديث يناسبه ماذا؟ يناسبه قلة الأثر وهو قلة الثواب. قال وتكره النافلة المبتدات. حتى المبتدات يعني بحسب المصطلح هي النافلة التي لم يرد فيها نص بالخصوص، سواء كان ذلك النص يتعلق بوقت معين أو كان ماذا؟ أو كان يتعلق بسبب معين. هذه الإنسان الآن يريد ماذا؟ يريد أن يصلي 8 ركعة، يريد أن يصلي 10 ركعة، لم يرد فيه نص. نعم يوجد حكم عام أنه يستحب للإنسان أن يصلي كيف شاء، مثلا من أراد أن يستكثر ومن أراد أن يقلل فالأمر إليه. هذا الحكم العام ليس فيه ضبط وليس فيه تأييد من ناحية العدد، إلا أنه ماذا؟ إلا أنه يصادم مشكلة ماذا؟ من ناحية الوقت، ليس فقط ليس أكثر من ذلك، فقط من ناحية الوقت. يوجد بعض الأوقات التي ورد النص على أن الإنسان عليه أن يتجنب القيام بالصلاة فيها. قال وتكره النافلة المبتعدة، يعني النافلة التي يصنعها الإنسان، يبتدعها الإنسان، يخترعها الإنسان، النافلة التي ليس فيها ماذا؟ نص بخصوصها، سواء كان ذلك النص من ناحية يعني إعادتها مرة بعد أخرى وعبر عنها بالنافلة يعني اليومية أو الغاسلة، أو كانت ماذا؟ مسببة عن سبب خاص كالنوافل يعني كالمستحبات التي تقع بسبب فعل من الأفعال كفعل الزيارة وهكذا وهكذا الأفعال التي تذكر لها صلوات مستحبة. الأوقات التي ذكرت في النصوص 5 أوقات، 5 أوقات ذكرت في النصوص. أول هذه الأوقات بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس، هذا أحد الأوقات، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وعند طلوع الشمس حتى تنبسط الشمس، وعند استواء الشمس في وسط النهار إلى حين الزوال، وعند غروب الشمس أيضا هكذا ورد في النصوص. الأخبار ورد في رواية معاوية بن عمار عن الإمام الصادق عليه السلام لا صلاة بعد العصر حتى تصلي المغرب، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وهكذا كما في حديث المناهي أن النبي عليه الصلاة والسلام على آله نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها. وجمع طبعا بين هذه النصوص المتعددة تصبح الأوقات التي أشير إليها وحددت في النصوص عند ذلك تصبح ماذا؟ 5 أوقات بحسب الجمع بين هذه الرواية. وطبعا المقصود من الكراهة كما أتم باعتبار أنه الكراهة كراهة معلوم، الكراهة كأنه من حيث يعني من حيث الغاصة في الأساس أن الكراهة أمر يخص القضايا التي لها أثر سلبي، لا الأشياء التي ولا الأمور التي يمكن التي يتوقع منها أن يكون لها أثرا إيجابيا من قبيل النوافل. فالإنسان عندما يصلي النافلة يريد ماذا؟ يريد ذلك الأثر الإيجابي وهو الثواب، فكيف يمكن أن تتحول أو يتحول ذلك الفعل الذي يريد الإنسان منه من خلاله أن يؤدي مثلا إلى زيادة حجم الثواب الذي يحصل عليه، وبالتالي ماذا؟ ومع ذلك يوصف ماذا؟ يوصف بالكراهة. فقالوا للكراهة معنيان كما أشرنا، والمعنى الذي يناسب هذا المقام هو ذلك المعنى الذي يقصد منه أن هذا الفعل هو أقل ف... ثوابان، لا بمعنى الكراهة التي تكون فيها المفسدة التي تكون مفسدة غير ملزمة، طبعا لأن المفسدة الملزمة تكون خاصة بفعل الحرام. قال وهي، هذا في بيان ما هي النافلة المبتدعة، يعني يبين الشارح ذلك. قال وهي التي يحدثها المصلي، يعني واضح يحدثها، يعني ماذا؟ هو يخترعه، هو يبتكره، هو يقترح. الإنسان يريد أن يصلي، يريد أن أصلي اليوم من الآن أصلي 100 ركعة، هذا وقت الآن، هذا وقت، هل هذا الوقت من ضمن الأوقات التي ورد فيها النهي أو لا؟ هكذا ينظر. إن كان فقال له لو صليت، يعني لا يقال، يعني لا يقال للإنسان الذي يصلي صلاة مثلا 100 ركعة من الآن إلى ما بعد، مثلا إلى الزوال مثلا، لا يقال له إن هذه الصلاة ستكون صلاة ماذا؟ لا قيمة لها، لا، ولا أو ستكون لها أثر سلبي، ولكن يقال إن كنت تريد أن تصلي صلاة تحصل فيها على الثواب تأخر وقتا غير هذا الوقت، لأن هذا الوقت ماذا؟ لأن هذا الوقت قد ورد النهي أن الإنسان يقرأ له ماذا؟ أن يصلي صلاة مثلا من الصلوات التي لم يرد فيها وقت بالخصوص. نعم، حتى لعله يعني فات الأمر إلى أنه في بعض الأحيان الإنسان لا يصلي صلاة، لا يصلي صلاة من الصلوات التي لها سبب، وإنما يريد أن يقضي بعض الصلوات الفائتة، هل هذا القضاء أيضا مشمول بهذا الحكم؟ يقولون كلا، هذا القضاء إذا ليس مشمولا. فالإنسان إذا أراد أن يقضي فهذا يعني فهذا الوقت الذي ورد النهي عن القيام بالنوافل فيه لا يكون حتى بالنسبة إلى فيما لو كان الإنسان يريد أن يقضي صلاته في هذا الوقت، فمثل هذا الوقت بالنسبة إلى القضاء ليس ماذا؟ ليس مشمولا. الإنسان إذا أراد أن يصلي صلاتان مبتداتان فهذه الصلاة توصف بالكراهة ما لم يكن ما لم تكن تلك الصلاة لها سبب خاص أو كانت قضاء لصلاة فائتة كما هو معلوم. ولذلك يقول وهي التي يحدثها المصلي تبرعا، يعني باعتبار أن ليس لها سبب، تبرعا هكذا يريد أن يقول يصلي 10 ركعات، يعني ليس له عمر، ليس له سبب، ليس له سبب في هذا، يعني ليس له سبب وليس له ماذا، وليس له، ليس هناك رتابة وليس ماذا، وليس هناك قضاء، ليس هناك قضاء في المقام، فيقال تبرع. فإن الصلاتين قربان كل تحي، يقول واعترف بها، هنا قد يقال هذه الصلاة أو هذه النافلة عندما يعني عندما أشار إلى أنها مبتدا، يعني شلون الإنسان يبتدئ، ثم يقول فلان بدأ من الآن فعل كذا، ماذا يقصد من ذلك؟ أنه سابقا لم يفعل هذا الأمر، فهذا لما يقال ابتدأ فلان فعل كذا من الآن يقصد أن هذا الأمر ليس أمرا غاصبا فقد ابتدأه، وبالنتيجة ما دام ينسب الفعل إليه فمعنى ذلك أن له أنه ليس مرتبطا بأمر آخر، بل أنه مرتبط ماذا؟ مرتبط بمن ابتدأه. فإذا كانت الصلاة مرتبطة بمن ابتدأها عبر عنها بهذا التعبير، ولذلك قال واحترز بها، يعني بهذا التعبير وهي تعبير المبتدأ عن ذات السبب. لماذا؟ لأن النافلة يعني إما أن تكون نافلة مرتبة أو لا تكون نافلة مرتبة، والنافلة غير المرتبة إما أن تكون ما يكون لها سبب أو لا يكون لها سبب، والصلوات التي لها سبب حدث ولا حرج كثيرة جدا، الإنسان عنده أفعال كثيرة يقوم بها وكلها لها صلوات خاصة يعني بها، وبعضها مختص بالزمن بعضها مختص بالفعل وهكذا كما هو معلوم. واما التي ليست مرتبطه لا بالليالي ولا بالايام ولا بالافعال ولا يعني بالصلوات اليوميه، هذه النوافل ماذا يعبر عنها؟ يعبر عنها بانها مبتدأة، يعني محدثه كما يقال او مخترعه او متبرع بها وما شابه ذلك من التعبيرات. نعم، لا ليس العبادات أمور توقيفية لا يحصل له ذلك، ولكن هذا ليس تشريع، هذا أساسا يوجد حكم أن يعني يوجد حكم عام أنه يستحب للإنسان أن يصلي متى شاء. هذا مشرع. لا يعني يحق للإنسان أن يصلي يعني مستحبان كيفما صلى بالضوابط التي ذكرت أن الصلاة النافلة تصلى بهيئة خاصة حسب الطريقة العامة. وعندنا صلوات مخصوص صلوات التي لها أوقات وصلوات لها مثلا أسباب
ويبتدي المكلف تطوعا من نفسه
هل هذا لا يسمى تشريعا إلا بناء ماذا؟ إلا بناء على أنه يقول هذا العدد من الركعات ورد استحبابها بهذا الوقت عند ذلك يسمى تشريع. أما أن يبتدي الصلاة بمجرد أن يبتدي الصلاة هذا مخالف لما هو الوارد؟ لا ليس مخالف، لأن الوارد في النصوص أن الإنسان يستحب له أن يصلي العدد الذي يريد. أما إذا نسب ذلك يعني نسب هذه قال مثلا أنا أصلي ثمان ركعات في هذا الوقت على أساس ويسمها يستحب مثلا هذا الفعل في مثلا هذه الصلاة الخاصة بهذا العدد الخاص في هذا الوقت، هنا يسمى مشرعا. لأن التشريع ما هو؟ التشريع أن ينسب الإنسان فعلا من الأفعال إلى الشارع وهو يعلم أنه ليس بمنسوب أو لا يعلم أنه منسوب مع ذلك ينسبه. فهذا الذي يقوم مثلا به بابتداء النوافل لا يقول بأن النوافل أنا ابتدأته، يعني لا يقول أن النوافل أنا شرع، يعني أنا من أجاز فعل هذه النوافل، لأنه يوجد في الأدلة يعني أن الصلاة يعني أن الصلاة خير قربان، وهذا الإنسان يحق له أن يكثر يحق له أن يقلل. يعني المحذور أو الذي لا يجوز للإنسان أن يتقرب له أن يحدد عددا من الصلوات او كيفية من الصلوات غير الكيفية يعني المقررة الكيفية العامة اللي ذكرناها سابقا، يحدد ان هذه منسوبة الى الشرع فقط مع علمه لانها ليست من الشرع او مع عدم علمه انها من الشرع ومع ذلك ينسبها. يعني نسبة كما يقولون يعني حتى يطلق على الانسان انه مشرع بسبب هذا، إما أن يعلم أن ما ينسبه ليس من الشرع أو لا يعلم أنه من الشرع أو لا، ومع ذلك يعني إذا أراد الإنسان أن يصلي صلاة النافلة يصليها هكذا وصليها هكذا، لا عندما أنزل هاتين الركعتين ولا يعلم أنه لا يوجد نسبة بين هاتين الركعتين مثلا وهذا الوقت، فأقول هذا الوقت يستحب فيه أن يصلي إنسان واحد في هذا الوقت وأعطيها اسما خاصا مثلا لو أنجيت مثلا كذلك، فأقول ومع ذلك أنه لا يوجد في هذا الوقت صلاة ركعتين بالخصوص هذا لم يرد فيه فأقول شرعا. أما إذا نزلت وأنا لا أعلم إن كانت أو لا يعني موجودة في الشرع أو لا، فيقولون هذا أيضا يعني أيضا يعتبر تشديدا. متى يحق للإنسان أن ينسب فعلا من الأفعال العبادية إلى الشرع؟ لأن الأفعال العبادية أمور توقيفية بل وحتى المعاملات هي أمور توقيفية. متى يحق له ذلك؟ يحق له ذلك متى قام الدليل على أن هذه الأفعال فعلا منسوبة إلى الشرع بدليل المعتبر، يعني متى ما ورد في النصوص أنه فعلا يستحب في هذه الساعة أن يصلي الإنسان ركعتين وتسميان مثلا بصلاة كذا فيصليها على أساس ماذا؟ على أساس ورودها لهذه الكيفية. أما إذا أراد ماذا؟ أراد أن يقترح صلاتان فنحن لا نعبد الله. أما إذا نسبها عند ذلك لا، ما هو الدليل على نسبتها للشرع بهذه الكيفية في هذا الوقت؟ أما إذا قال لا أريد أن أصليها دون نسبتها نقول له لا مانع من ذلك. فلذلك هذه الصلاة يعني هذه الصلاة بمجرد الابتداء ليس هناك مشكلة، إذا أضيف إلى الابتداء النسبة يحصل عندنا مشكلة كما أشار. فيحصل ماذا؟ فيكون ذلك تشريعا. فالتشريع يعني النسبة إلى الشرع يحتاج إلى ثبوت، يعني يحتاج إلى ورود في الشرع. فإذا نسب الإنسان دون أن يثبت يعني مع علمه بعدم الورود أو مع عدم العلم مع عدم علمه بالورود هذا ليس عدم العلم هنا لا يكون شفيعا للإنسان يعني لو كان الإنسان لا يدري إن كانت واردة أو لا لا يدري ومع ذلك نسب يعني ليس متعمدا يعني ولكنه متعمد في النسبة يعني مرة يكون الإصرار بدرجة 100% ويكون الإصرار بدرجة 75% لأن لا أعلم إن كانت واردة أو لا أصليها وأنسبها للشر وأقولها أن وردت في هذا الوقت هذا المقدار أيضا غير مقبول وأيضا يسمى مرض وأيضا يسمى تشبيه فالإنسان إذا أراد أن يصلي صلاة متحبة دون أن يصلها للشر لا كلام لأنها صلاة مبتدع يعني هو الذي ابتدأ بها وهذا المقدار لا يعارض الأدلة يعني لا يعارض العموم ما ورد في أن الإنسان يستحب له أن يصلي متى شاء حصل هذا متى شاء وكيف شاء والعدد الذي يشاء هذا ورد فيه ماذا ورد فيه تخصيص أن هناك بعض الأوقات الأفضل للإنسان أن يتجنبها لأن الصلاة التي يصليها في هذه الأوقات لن يحصل من خلالها بسببها على الثواب الذي سيحصل عليه فيما لو صلاها في وقت آخر فليتجنب هذه الأوقات التي أشرنا إليها لذلك قال واحترز بها يعني عن يعني لما أشار إلى أنها مبتدأ وقيدها بالابتداء احترز بها عن ماذا كان هناك سبب خاص بها قال واحترز بها عن ذات السباب من قليل ماذا يقول صلاة الطواف والإحرام وتحية المسجد عند دخوله والزيارة عند حصولها والحاجة والاستقاء وهكذا يعني حدث ولا حرج في كتب يعني المفصلة في المستحبات تجد أن هناك العديد من هذه الصيغ وهذه الصلوات والمسميات وهكذا وقضاء النوافل مطلقان أيضا هنا باعتبار ماذا في ماذا باعتبار أنه أيضا هذه قضاء منسوبة ماذا منسوبة للإنسان ويقضيها في أوقات غير الأوقات الأصلية قال كصلاة الطواف والإحرام وتحية المسجد عند دخوله والزيارة عند حصولها والحاجة والاستخارة والشكر وقضاء النوافل مطلقان يقول هذا أيضا ماذا هذا أيضا مستثنى كما أشرنا أنه قضاء النوافل أيضا ليس من الأمور التي يمكن أن تقيد بهذه القيود التي أشير إليها وهي قيود هذه الأوقات وفي هذه الأوقات الخمسة المتعلق اثنان من هذا الفعل واضح هنا يقول كراهة اثنان من الموارد التي أشير إليها في هذه الموارد الخمسة يرتبط بالفعل يرتبط بماذا بالفعل باعتبار أن البعض منها مرتبط به يعني صلاة الصبح والبعض مرتبط ماذا بصلاة العصر وليس مرتبط ماذا مرتبط بالزمن هناك ما هو مرتبط بفعل صلاة وهناك ما مرتبط ماذا بزمان فقط وليس بالصلاة قال وفي هذه الأوقات الخمسة المتعلق اثنان منها بالفعل بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس هذا الأول والعصر إلى أن تغرب مرتبطة بفعل الصلاة يعني الصبح والعصر وثلاثة بالزمان مرتبطة ليس بفعل الصلاة وإنما هذا بزمان خاص هذا الزمان يكره للإنسان أن يصلي فيه صلاة ليست واردة يعني ليس هناك سبب واردت فيه وليس هناك يعني رسالة في المقام يعني صلاة من الصلوات وليست قضاء لصلاة يعني ماضية يقول وثلاثة بالزمان عند طلوع الشمس يعني بعده أي بعده حتى ترتفع ويستولي شعاعها وتذهب الحمرة قلنا طبعا قد يقال هكذا ولد وقتان نصت الروايات على الكراهة فيه وبعض هذه الأوقات وقت الكراهة ماذا كأنه ماذا كأنه يتداخل لذلك قال حتى ترتفع ويستولي شعاعها وتذهب الحمراء. وهنا يعني في هذا الوقت عند الطلوع، فبالنتيجة ماذا؟ بالنتيجة عندنا شيء مرتبط بصلاة الصبح وشيء مرتبط ماذا؟ بطلوع الشمس. فيقول حتى ترتفع ويستولي شعاعها وتذهب الحمراء، هنا يضبط الوصف الكراهتين، أحدهما مرتبط بفعل الصلاة والآخر ماذا؟ مرتبط بالزمان. أحدهما مرتبط بفعل صلاة الصبح والآخر مرتبط ماذا؟ بالزمن، وهو بالنسبة إلى الطلوع. فأحدهما مرتبط بفعل صلاة والآخر ماذا؟ بزمن من الأوقات، وهو طلوع الشمس. قال وهنا يتصف الوقت الكراهتين الفعلي والزماني، وعند غروبها في هذا الوقت الآخر، أي اتصال ماذا؟ يعني عندنا وقتان، وقت لأنه بعد صلاة الصبح، وعند ماذا؟ طلوع الشمس، يعني بعد طلوع الشمس. فهذا الوقت اللي هو يكره فيه الصلاة بعد صلاة الصبح وطلوع الشمس، هذا جزء منه ماذا؟ جزء منه يعني ابتداؤه على أقل تقدير هو وقت المشترك. هنا كره بسبب الزمن، وهنا كره ماذا؟ بسبب البعدية لصلاة الصبح. فكأن هذا الوقت اللي هو كره بسبب صلاة الصبح، وهذا الوقت الذي كره بسبب أنه بعد طلوع الشمس تداخل، يعني صار الوقت من جهة الفعل مطلوب، وهنا بدايته كانت ماذا؟ من جهة الزمان المطلوب، فتداخل، يعني صار ماذا؟
كيف
تتداخل؟
يعني الوقت الأول
هو
إلى
طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، الثاني هو بعد طلوع الشمس. لا لا، هناك بعد البعد وعنده، البعد وعنده، يعني عند طلوع الشمس يعني هذا الفعل، وعند يعني عند طلوع الشمس يعني بعده. فعندما يقال هذا الوقت بعد يعني بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس وعند طلوع الشمس، هذا الوقتان بهذه الكيفية يحصل بينهما تداخل، بعد صلاة الصبح إلى وقت الطلوع وعند الطلوع يعني عند طلوع الشمس، هذا ابتداء هذا الوقت تداخل مع انتهاء هذا الوقت. يعني هنا هذا الوقت قيد ماذا؟ بالطلوع، وهذا الوقت إنما قيد ماذا؟ بعند الطلوع. فصار وقت انتهاء الكراهة من هنا يعني مقارن لوقت ابتداء الكراهة، يعني في نهاية الوقت التقاط، في نهاية الوقت،
في نهاية الوقت
تقارن
مو تداخل،
إيه فقط تداخل، تقارن تداخل، يعني صار الوقت الأخير للأول والأول للثاني وقت واحد. الآن في هذه اللحظة التي حصل فيها هذه المقارنة يصدق على هذه اللحظة أنها مكروهة بسبب بعدية الصلاة ومكروهة بسبب ماذا؟ بسبب طلوع الشمس. هذا الوقت المستغرب. فيقول هنا كأنه ماذا؟ كأنه لا يوجد فاصل، كأنه هكذا يقول لا يوجد فاصل بين الوقت الذي يخص كراهة بسبب صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، وبسبب ماذا؟ طلوع الشمس إلى ماذا؟ إلى يعني ما بعده، بعد الطلوع لا أن تستوي يعني وجب عويفة الحمرة. فهنا هذا الوقت يعني نهاية الوقت الأول وبداية الوقت الثاني ماذا؟ صار موضعا للتداخل. حتى الوقت ليس طويلا للتداخل، ولكن بالنتيجة بقية الأوقات التي أشير إليها يعني بينها وبين بعضها ماذا؟ بينها وبعد بعضها فصل، يعني فصل بينها وبين بعضها. وأيضا طبعا سيشار إلى ذلك ماذا؟ سيشار إلى ذلك في يعني وقت الآخر. لا وقت انتهى، نقف عند هذا المقدار. فيقول هنا أنه عند طلوع الشمس يعني أي بعده حتى ترتفع ويستوي شعاعها وتذهب الحمراء، يقول وهنا في هذا الموضع ويتصل وقت الكراهتين الفعلي والزماني، يعني باعتبار أن الفاصل بين الوقتين هو طلوع الشمس، هنا ينتهي ماذا؟ هنا ينتهي وقت الكراهة بالنسبة إلى الأول، وهنا ماذا؟ يبدأ الوقت الذي يكون للثاني. فهذا النهاية للأول والبداية الثانية ماذا يكون؟ يعني وقت التداخل اللي هو هذا المقدار، حتى ليس مقدارا كبيرا ولكنه ماذا؟ ولكنه بالنتيجة ماذا يكون تداخلا ولو بهذا المقدار؟ حتى هذا يعني كما يقال يعني واضح بالنسبة لنا، يعني وإن كان الشارح لعل البعض يمكن يعني يقول بأنه إذا كان المقصود بال عند طلوع الشمس يعني البعدية فاصلة من الممكن أن يكون هناك فاصل، ولكن حسب الظاهر ليس المقصود من البعدية الفاصلة، وإنما المقصود من ذلك ماذا؟ أنه عند طلوع الشمس تكره الصلاة، عند طلوع الشمس تكره الصلاة إلى ماذا؟ إلى الوقت المحدد، وهنا إلى طلوع الشمس يبقى تبقى قراءة الصلاة. إن شاء الله بقية الحديث يأتي في الصلاة الحمد لله. إن شاء الله.